إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث، إخوة الإسلام، يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول يرشدهم عليه الصلاة والسلام يقول: افعلوا الخير دهركم. ما المراد بهذه العبارة؟ أي أيها المسلمون، داوموا على فعل الخيرات، داوموا طيلة حياتكم ولا تنشغلوا عنها ولا تنقطعوا عن فعل الخيرات، لأن أحدكم لا يدري متى تأتيه منيته فعندها ينقطع عمله وما عاد يستطيع أن يعمل، ويتمنى أنه لو كان في الحياة الدنيا قد عمل أكثر مما عمل. ما المراد بفعل الخيرات؟ فعل الخيرات أعمال البر، من صلاة وصوم وصدقة وأمر بمعروف نهي عن المنكر وصلة رحم ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا من أفعال الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد أمته: إذا إنسان منا عنده مثلا سعة من المال ويحب أن يتصدق، فيقول له: يبادر الآن بالصدقة، افعلوا الخير دهركم، يبادر، ما ينتظر، لا يسوف، لأنه قد تأتيه المنية فجأة فيتمنى أنه لو كان تصدق في حياته. ما تسوفوا فعل الخيرات، بادروا بها واستمروا عليها ولا تنقطعوا. يقول تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا إنسان كان بده يتصدق بس سوف وسوف وسوف حتى جاءته المنية، شو بيقول عند موته؟ رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. مهلني بس ساعة زمان، بدي أتصدق باللي كنت ناوي أتصدق به. يقول تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. طيب، إنسان ما عنده ساعة مال، إنسان عنده وقت. طيب، في ناس ما عنده شيء، عنده شيء توقت بيقول لك: شو بدي أعمل يا أخي؟ عندي ساعة فراغ، شو بدي أعمل؟ بروح بتصل بالناس، بزور فلان، ولا بتطلع على الواتس أب. يا أخي، هذا الوقت استغله بذكر الله، صلي ركعتين لله عز وجل، قل سبحان الله والحمد لله، استغله بالطاعات، افعلوا الخير دهركم. في حديث رواه الإمام الطبراني وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر، كان مر أصحابه عليه الصلاة والسلام يمرون في الطريق فشاف قبر، فسأل أصحابه قال: من صاحب هذا القبر؟ قال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. سموا له اسم من الصحابة، رجل من المسلمين. فماذا يقول لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. قالوا: شفت هذا الميت يتمنى لو يرجع إلى الدنيا ويصلي فقط ركعتين لله عز وجل، لأنه يرى ثوابهما عند الله. بيقول لو خيرت هذا الميت بين أن يعود للدنيا وتملكه الدنيا كلها أو يصلي ركعتين، بيختار ركعتين لما يرى من عظيم ثوابهما عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. وفي بعض العلماء ابن أبي الدنيا ذكر بإسناده عن بعض التابعين وهو زيد بن وهب رحمه الله، ماذا يقول زيد؟ يقول رأيت أخا لي في المنام وكان قد مات. شفت، يقول أخي في المنام كان مات، ففي المنام ماذا يقول له؟ يقول له عشت الحمد لله، إنه الحمد لله شفناك عايش، عشت الحمد لله رب العالمين. فأخوه ميت ماذا يقول له في المنام؟ يقول له قلتها، أي قلت الحمد لله، والله لو أقدر على أن أقولها أحب إلي من الدنيا وما فيها. بيقول أنت هاك قلت الحمد لله، يعني بيقول منك أعطيها اعتبار كبير، أنا بتمنى أرجع إلى الدنيا وأقول هالكلمة. طيب ليش ما يقولها في الموت؟ انقطع العمل إخوة الإسلام. في بعض الآثار يقول الميت لصاحبه للحي، بيقولوا إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نعمل، ما فيهم يعملوا شيء، انقطع العمل. إنسان إذا مات ينقطع عمله، يجيك يتمنى لو يستدرك في صحيفته كلمة، سبحان الله، يتمنى شو قيمة الكلمة، شو أي كام سنة تأخذ منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري ومسلم، يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شو كلمتين؟ كلمتين يمكن هن يثقلوا ميزانك يوم القيامة، يمكن هن اللي يرجحوا الحسنات على السيئات، سبحان الله كلمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته إنه افعلوا الخير دهركم، أي ما تنقطعوا، لا تنشغلوا عن فعل الخيرات. وقدر تصلي صلي، منك قدر قول سبحان الله، اذكر الله، ما بس يأتيك ما يشغلك وهو الموت. أحيانا تكون في الحياة وتأتي هموم ومصائب وفتن فتشغلك حتى ما بقى راسك يفكر، كثرة الهموم أحيانا الإنسان ما هو يقدر يفكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قل عليه السلام الإنسان اليوم عندك يا أخي وقت، عندك راحة، عندك صحة، عندك عافية، بالك شوية فاضي، اذكر الله، صلي، تصدق، افعل الخير. يقول بادروا بالأعمال أي الصالح، أي استعجلوا بها فتنا كقطع الليل المظلم. بيقول لأن ستاتي عليكم فتن، ما بقى الإنسان قادر يعمل خير، ما بقى قادر يفكر، ما بقى عنده راحة بال، ما بقى عنده هدوء نفس، ما بقى عنده وقت. فالآن ما دام عندك شيء وقت، بادروا بالأعمال. هذا الأول يأخذ الإسلام، الكلمة الأولى افعلوا الخير دهركم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ما معنى هذه الجملة الثانية؟ هذا إرشاد ثاني من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يرشدهم إلى ماذا؟ يقول لهم عليه الصلاة والسلام أيام الله تعالى أو أيام الدنيا ليست سواسية، هناك أيام بارك الله فيها وهناك ليالي بارك الله فيها، هناك أيام الليالي الله ينشر فيها رحمته أكثر من سائر الأيام ويبسط فيها البركة أكثر من سائر الأيام. فإذا حصلتم وصلتم إلى هذه الأيام وبلغتموها فتعرضوا لها، يعني اجتهدوا فيها، ما تكون هذه الأيام كسائر الأيام. إذا كنت أنت تتطوع بالليل مثلا ركعتين في كل الأيام، في هذه الأيام المباركة اجتهد أكثر، تعرض. إنسان نقول تعرض للشمس، يعني كشف صدره للشمس، جلس ساعة ساعتين يتعرض للشمس. يقول لله في دهركم نفحات، تعرضوا لها. يقول عليه الصلاة والسلام تعرضوا لنفحات رحمة الله، تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله في دهركم نفحات، مثل أيام المواسم، أيام الخير، أيام رمضان. وخاصة العشر الأواخر منه، وخاصة ليالي الوتر منه، فهذه من نفحات رحمة الله. هذه الإنسان عليه يجتهد فيها بالعبادة أكثر من سائر الأيام. في حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. النبي كان جوادا كريما سخيا في كل السنة، بس في رمضان لأنه من نفحات رحمة الله، لأنه من مواسم الخير، فكان يجود أكثر من سائر الأيام. هذا المراد تعرض لنفحات الله، يعني اجتهد فيها، ما تمر عليك كسائر الشهور. وفي حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في سائر الأيام. العشر الأواخر من رمضان بقيام الليل وقراءة القرآن وفعل الخير، كان يجتهد أكثر من سائر الشهور. هنا النبي يبين لنا بفعله شو معناه التعرض لنفحات رحمة الله، أن الإنسان ما يقصر بهذه الأيام المباركة، ما دائما تأتيك، ما دائما تبلغك. ياما في ناس ماتوا قبل رمضان، خسروا هذا الشهر الكريم، خسروا هذه النفحات. في حديث رواه الطبراني رحمه الله بهذا المعنى يقول: إن لله من أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها فلعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. لك لعله في ساعة من هذه الساعات تكون ساعة استجابة، وأنت تقوم تصلي وتدعو الله فيستجيب لك، فلا تشقى بعدها أبدا. هذه الجملة الثانية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الثالثة يقول: وَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَنْ يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ. النبي في الأمر الثالث يرشد أمته إلى أن يسأل الله أمرين نعمتين عظيمتين: ستر العورة والأمان من الخوف. يقول: سألوا الله أن يستر عوراتكم. السؤال يعني أن أكثر من السؤال، مراد به أكثر. إنسان يأخذ الإسلام إذا الله ألهمه أن يكثر من دعوة فالله يستجيبها له، إذا أكثر منها. فالنبي يوصي أمته يقول: أكثر من هذه الدعوة، أن الله مستر عوراتنا وآمن روعاتنا. شوف أهمية، نبين أهمية هاتين النعمتين، ستر العورة. كثير من الناس يفهمون أنه ستر العورة المراد به العورة الحسية، بلاك أنا بلبس ثياب، اللهم جملني بالثياب حتى تستر عورتي. هذا مراد بالحديث، بس ما بس هو المراد، المراد أهم منه. العورة يا إخوة الإسلام قال العلماء هي كل ما يستحى منه إذا ظهر. فمن العورات عورات المادية، مثل إنسان عمل أعمال قبيحة في حياته، عمل معاصي يستحي أن تظهر أمام الناس، فيدعو الله تعالى يقول: استر عوراتي، أي لا تفضحني بين الخلق، لا تظهر أعمالي القبيحة للناس، استرها علي، لا تظهر عيوبي، لا تظهر معاصية للناس. هذا من باب ستر العورة. سألوا الله أن يستر عوراتكم. والله يا أخوة الإسلام الله يحب الستر على عباده. في قصة رواها ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب التوابين، وهذه القصة جرت في زمن موسى عليه السلام. طبعا ما في أحد يسأل وين إسنادها، إسناد صحيح ولا لا؟ ما لها إسناد، ما في إسناد متصل إلى زمن موسى، ولكن العلماء ذكروها من باب العبرة والفائدة والاستئناس والعظة. ما هي هذه القصة؟ أنه في زمن موسى عليه السلام أصاب قومه قحط وجفاف، أصاب بني إسرائيل قحط وجفاف. فشو بدهم يعملوا؟ طبعا يأتوا نبي الله موسى موجود حي بين أظهرهم، فقالوا: أنت كليم الله، أنت نبي الله كلمك، فضلك على الأنبياء أنه كلمك، الله تعالى كلمك مباشرة، فادعو الله أن يغيثنا ويسقينا بالمطر. فالنبي موسى عليه السلام قال: طيب اخرجوا إلى الصحراء، نخرج إلى الصحراء ندعو الله جميعا. فخرج معه 70,000 من بني إسرائيل، خرج معه 70,000 كلهم متضررون. وبدأ موسى يدعو الله سبحانه وتعالى أنه يا رب أغثنا اسقينا. في الرواية أن الله أوحى إليه فقال له: يا موسى فيكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، فنادي بالناس حتى يخرج من بين أظهرهم، فبه منعتكم. الله يقول لموسى عليه السلام شو بيقول له؟ بيقول له ضمن 70,000 في واحد منكم، في واحد منهم ده له 40 سنة يعصيني ولا يستحي، فهذا أخرجه من بين 70,000 حتى أسقيكم، لأن بسببه منعتكم. قال فبه منعتكم. فموسى نادى قومه قال لهم فيكم واحد كيد يبارز الله بالمعصية 40 سنة فليخرج من بيننا الآن. هل هذا العبد عرف نفسه؟ هذا العاصي عرف نفسه 40 سنة، معروف إنسان بيعرف حوله، فماذا يفعل؟ فكر في نفسه إذا خرج الآن أمام كل الناس، أمام موسى وأمام بني إسرائيل، سيفتضح على رؤوس الناس إلى يوم القيامة، وكل الناس يعير بها هو وأولادهم بعده، هذا العاصي، هذا اللي منعنا المطر، هذا. وإذا بقي أخفى نفسه ولم يظهر نفسه، الناس محرومون من المطر. فماذا فعل؟ في الرواية أنه أخفى رأسه بثيابه، غطى رأسه بثيابه وقال يا رب عصيتك 40 سنة وأمهلتني، وقد أتيتك الآن تائبا فاقبلني. عصيتك 40 سنة وأمهلتني، الآن أتيتك تائبا فاقبلني. فيقول فإذا بغيمة بيضاء قد ارتفعت حتى أمطرت السماء كأفواه القرب. لم يستتم كلامه، السماء أنهى جملته، حتى الله تعالى أمر السماء أن تمطر كأفواه القرب، أي ماء غزيرا ضلأ، يعني نزل غزار الماء بغزارة. قال لم يستتم كلامه حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب. فهنا موسى تعجب عليه السلام، قال ربي بماذا سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد؟ أنت يا رب قلت خلي واد يطلع العاصي يطلع من بينكم حتى أسقيكم، ما طلع أحد وسقينا، ما طلع أحد وسقينا. فقال بماذا سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد؟ فالله تعالى يقول له سقيتكم، قال يا موسى سقيتكم بالذي به منعتكم، أي إني منعتكم بسبب هذا العبد، فبسببه سقيتكم بعد ما تاب. منعتكم بسبب هذا العبد لكنه تاب إلي، فبه الآن بسببه سقيتكم بدون ما يخرج. فقال موسى ربي أرني هذا العبد، خليني أشوفه من هذا العبد. فقال الله تعالى له يا موسى عصاني 40 سنة ولم أفضحه، أفضحه بعد أن تاب إلي؟ بيقول له يا موسى إذا كان سترت عليه 40 سنة ما كشفت سره، الآن بعد ما تاب أكشف سره؟ لذلك الله تعالى يستر على عباده يأخذ الإسلام، الله يحب الستر. ومن محبة الله للستر على عباده في أدلة كثيرة، في حديث رواه البخاري ومسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا من المجاهرون يا رسول الله عليه وسلم؟ من المجاهر؟ يقول لهم العبد، عبد أو الرجل يعمل عملا في الليل، أي معصية، يعمل عملا في الليل ويصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول لفلان يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. يقول صلى الله عليه وسلم بات وقد ستره الله فيصبح وقد كشف الستر عن نفسه. ما معنى الحديث؟ يقول عليه وسلم الله يحب الستر عليكم، ما يحب أن تفضحوا. يقول من أمة محمد عليه وسلم يكون من أمة ناس مجاهر بالمعصية، هذا يوم القيامة يتعرض للعذاب. كل أمة معافى يوم القيامة إلا هؤلاء. طيب شو صفة هؤلاء؟ بيقول لك بالله يبتلى بمعصية فيعصي الله، يعصي الله بالله، والله يستره ولا يكشفه ولا يفضحه، بالنهار بيصبح تاني يوم أو تالت يوم بعد سنة بيكون في مجلس ما بيحدث الناس مبسوط بيقول آه أنا عملت هيك وهيك وهيك. فالله ستره ويفضح نفسه. ممكن يقولها من باب الاغترار أو بيظن بطولة أو بيظن، هذا جاهل. كل عليه الصلاة والسلام بات وقد ستره الله فيصبح وقد فضح نفسه، فهذا يتعرض للعذاب يوم القيامة لأنه جاهر بالمعصية. الله سترك وأنت فضحت نفسك. الله تعالى لا يحب هذا الأمر، لا يحب أن تنتشر المعاصي وذكرها وسمعتها بين المسلمين. أمر آخر إخوة الإسلام، في حديث رواه الحاكم والبيهقي صحه شيخنا الألباني أن رجلا زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زنى فجاء وكان شاب أعزب، فجاء واعترف، فالنبي أقام عليه الحد، جلده الحد الزنا. فماذا بعد ما جلده عليه السلام ماذا يقول المسلمين؟ قال يا أيها الناس، أما أنا لكم أن تنتهوا عن هذه عن حدود الله؟ ثم قال فمن أصاب منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. بعد ما الشاب اعترف أنه زنى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا زنيت، فكان شاب أعزب جلده عليه الصلاة والسلام حد الزنا. فماذا يوصي أمته عليه الصلاة والسلام؟ بيقول يا جماعة إذا واحد منكم وقع بخطأ ما يفضح نفسه، لا يحكي بين الناس، ولا يجي عند السلطان يقول له أنا زنيت أقم عليه الحد، خلص الله ستر عليك، استر على نفسك. يقول أما أنا لكم أن تنتهوا عن هذه عن حدود الله، فمن أصاب منكم شيئا من هذه القاذورات أي هذه المعاصي فليستتر بستر الله. الله سترك، استر على نفسك. قال لأنه من يبدي لنا صفحته، من يظهر لنا أمر بدنا نقيم عليه الحد، ما فينا نتراجع. إذا النبي كان يرشد أمته أنه ما تعترفوا. شوف في أعظم من هذا الدليل على أن الله يحب الستر على عباده. لك لو أنك أخطأت يا عبد الله ما تحكي لا للناس ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى للنبي. وأكثر من هذا، مرة أحد الصحابة اسمه ماعز من أسلم، قبيلة أسلم، ماعز الأسلمي، زنى وكان متزوجا، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وجاء يعترف له، قال يا رسول الله إني زنيت. فالنبي ما أحب هذا الأمر منه، ما أحب أنه يا أخي الله ستر عليك، خلاص استر على نفسك، تب بينك وبين الله. فقال صار يرشده عليه الصلاة والسلام إلى معنى يصفه عن الاعتراف، قال له يا ماعز لعلك قبلت، يا ماعز لعلك فاخست، لعلك لامست، ما تقول زنيت. فماعز كان من شدة ندمه رضي الله تعالى عنه وخوفه من الله قال له لا يا رسول الله إني زنيت، قال أتيت منها بالحرام ما آتي من أهلي بالحلال. فالرسول ما في مجال، أقام عليه الحد، ما في مجال، حتى الرسول ما يستطيع يتخلف عن إقامة الحد. فبعد ما أقيم عليه الحد جاء عمه، فهو بعد ما مات ماعز ورجم جاء عمه عم يقول النبي عليه السلام أنه مبسوط بحوله، عم يقول يا رسول الله أنا اللي نصحته بأنه يجي يعترف عندك، اللي هو ما كان عارف شو بده، اللي جاء استشورني قال لي شو بعمل، فتروا عند النبي يعترف عليه الصلاة والسلام. فلو أن لي نصحته، فاسمه هزال، فشو أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال هلا سترته بثوبك يا هزال، إنه هذا جاء يستشيرك، لو سترت علي ما جيت وفضحته بين الناس، هلا سترته بثوبك يا هزال. وهذا قديش الله يحب الستر على عباده، وكم يبغض الله تعالى العباد ليفضح بعضهم بعضا، يفضح بعضهم بعضا. إنسان بيكون مثلا طلع من أخيه مثلا على خطأ أو زلة أو هفوة أو معصية أخي، خلاص هذا إنسان مستور، خلاص من مكشوف أمره استر عليه. لا بيجي بدل بيبعت رسائل وكذا بده يفضحه بين الناس، أو بيبتزه بتعطيني مال وإلا بنشر سرك بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود وصححه شيخنا الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ما تتبعوا سقطات المسلمين وزلاتهم، فإنه من اتبع عوراتهم اتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. يقول عليه الصلاة والسلام يهدد الله تعالى هؤلاء اللي يتابعون الناس يبحثون عن زلة أو كلمة أو سقطة أو جملة قالها الشيخ مثلا حتى يقول لك حتى كفروا فيها. يقول إذا فعلتم ذلك فإن الله سيسخر لكم من يفضحكم، سيسلط عليكم من يفضحكم. محبة الله للستر على العبادة هدى الإسلام. المسألة الأخرى في نفس الحديث، الستر على العباد ليس الستر فقط في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يقول الإسلام كلنا سنعرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني كل واحد منا سيعرض يوم القيامة باسمه واسم أبي فلان ابن فلان ابن فلان أمام كل الناس، أمام جماعته اللي عاشوا معه في حياته، وأمام الأنبياء وأمام الرسل وأمام الملائكة وأمام الصالحين وأمام الصحابة. كل واحد منا سيعرض هذا فلان ابن فلان حتى ينظر في عمله. يقول تعالى وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سيرون أعمالنا يوم القيامة. وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. واحد منا مثلا مهما كان منا معصومين، وقع في خطيئة وقع في معصية وقع في كبيرة، فتصور قدام كل الخلائق اللي بيعرفوا ما شاء الله فلان صالح حاج البيت وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فيفضح أمره أمام محمد عليه السلام، أمام الرسل، أمام الملائكة، أمام جماعته، أمام قومه. هذه الفضيحة يا أهل الإسلام، هنا الفضيحة، ما بس في الدنيا، هناك الفضيحة. لذلك في الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم أن الله تعالى كيف يستر على عباد يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن، يدنيه هذا العبد المؤمن، الله يحبه لو أخطأ فيدنيه يوم القيامة. يقول إن الله يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، أي حتى يضع عليه ستره، فيقول له شين يضع عليه كنفه، يعني بيخاطبه بينه وبينه، ما بيسمع الرسل ولا الملائكة ولا الناس اللي كانوا في عصره، ما بيسمع، حتى يضع عليه كنفه فيقول له عبدي أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، بذكر الله بذنوبه، وانت يوم كذا عملت هالمعصية ويوم كذا عملت هالمعصية، فماذا يقول عبد؟ قال نعم يا رب بأعترف. فيقول عليه الصلاة والسلام فيقرره الله بذنوبه حتى يظن أنه هلك. الله تعالى بيذكر له كل ذنوبه حتى بيقول لك رحت علي خلاص، كل شيء كل شيء موجود، كل شيء مذكور، كل شيء محسوب. يقول عليه الصلاة والسلام فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى في نفسه أنه هلك يقول الله تعالى له إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويعطى كتاب حسناته. الله تعالى بعد ما يقرر بالذنوب يعترف العبد، ما يفضح الله بين الخلق، يقول يا عبدي أنا عارف شو عملت وسامحتك، في الدنيا سترت علي والآن أغفرها لك، ويعطى كتاب ما بيشوف إلا الحسنات، ما بيشوف سيئات ومحيات. لكن الرجل الآخر يلي كان ينافق ويجهر بالمعصية ويتحدى الله عز وجل يتابع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، شو يقول؟ يقول وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هؤلاء الله يفضحهم بين الناس، فلان كان عامل حلو ورع وتقي ولي لله، شوفوا شو كان يعمل. فهنا الملائكة تلعنهم والرسل يلعنونهم. يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي الملائكة والرسل يوم القيامة تلعنهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. آخر نعمة أو آخر جملة بالحديث، النبي دعا بدعوتين أو أمرنا أن نسأل الله دعوتين، أن اللهم أستر عوراتنا وآمن روعاتنا. ما معنى آمن روعاتنا؟ أن يدعو الله تعالى عند الفزع، أن يؤمنه الله عند الفزع. كلنا يا أخوة الإسلام سنبتلى بالفزع إما في الدنيا وإما في الآخرة، ولا شك الفزع الأكبر فزع يوم القيامة. الإنسان خاصة لما يبعث الناس من قبورها، هون يوم الفزع، هون الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك الأمان، هذا الأمان الحقيقي يا أخوة الإسلام، هذا الأمان. يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، أي من فزع يوم القيامة آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. لذلك الإنسان يحرص الإسلام العمل الصالح لاجل حتى يأمن من هذه المواقع، مواطن الفزع. يقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن أول ما يبعث الناس من قبورها ناس خائفة كلها في خوف شديد، فالملائكة تأتي للمؤمن بتقول له: ما تخاف، هذا اليوم اللي الله وعدك أنه يوم القيامة وبشرك بالجنة، هذا يومك يا مؤمن، هذا يومك، هذا اليوم اللي توفى فيه أجرك، توفى فيه الأجر، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويوم الفزع الثاني اللي قبله أقل من يوم الموت، يوم الموت إنسان يكون خايف، شو الآن بدأ يجي الملك الموت وبده يأخذ روحي، وين مصيري لا أعلم، إنسان في خوف شديد. فهنا الله رحمة بالمؤمن دغري بيبعثه الملائكة مع ملك الموت، ملائكة مع ملك الموت تبشره بالجنة. بس لمن هذا؟ للمؤمن. يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يأتي البشارة وهو يموت يا إسلام، يأتي الملائكة تبشره تقول له: ما تخاف ولا تحزن، لا تخاف ولا تحزن وأبشر لك جنة عند الله عز وجل. فنسأل الله أن يؤمننا يوم الخوف، يوم الفزع الأكبر وعند الموت. ونسأل الله أن يؤمن إخواننا في غزة وفي فلسطين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدعاء إخوة الإسلام نذكركم نحن وصلنا لآخر شهر، آخر أيام رمضان. سبحان الله، مر هذا الشهر لم نشعر به، كما قلت على أياما معدودات، وكذلك يوم القيامة يمر العمر، يوم القيامة نظن أيام، عمرنا كله 60 سنة قول أيام، شعرنا به كأيام مش كسنين طويلة. لذلك من الوصايا هنا والسنن والواجبات في آخر رمضان أنه الإنسان يخرج زكاة الفطر. هي سميت زكاة الفطر إخوة الإسلام أي بعد ما ينتهي رمضان الإنسان يدفع هذه الزكاة في ليلة العيد، ليلة الفطر، فسميت زكاة الفطر، سماها النبي صدقة الفطر وزكاة الفطر عليه الصلاة والسلام. وبين النبي الحكمة منها، ما ترك الأمر عام، قال الحكمة منها ماذا في حديث رواه داود صحيح الألباني، قال: فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. قال لها حكمتان: الحكمة الأولى أن الصائم أحيانا بيكون بشهر رمضان يمكن حكى شوية كلام، عمل بعض الغيبة والنميمة، هذا اللغو، والرفث أنه ممكن يكون تكلم كلام بذيء أو نظر بالحرام إلى امرأة، فهذا كله من الرفث. فتأتي هذه الصدقة، صدقة الفطر، تطهيرا لصومك من هذه الخطيئات البسيطات، هذه الهفوات تأتي تطهير. كان شيخ الشافعي وكيع ابن الجراح ماذا يقول؟ يقول: صدقة الفطر أو زكاة الفطر تشبه سجود السهو، إذا إنسان سهى في صلاته فيجبر هذا النقصان سجدتا السهو، قال كذلك صدقة الفطر تجبر النقصان في صومك، تهرى للصائم وتعمل المساكين. قال عليه السلام أيضا من حكمة ثانية أن المسكين الفقير كمان يشعر بفرحة العيد، ما بس أنتوا تفرحوا، خلي الفقير يفرح. ومقدارها كما بين النبي عليه السلام في حديث البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه فرض الرسول عليه السلام زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير على كل حر ذكر، حر أو عبد ذكر أو أنثى المسلمين. صاع يا حسين كليان ونص من التمر يخرجه الإنسان أو من شعير. لماذا نوع النبي عليه السلام؟ الله أعلم، لأنه في التمر غالي، كان غالي والشعير رخيص، فالغني يخرج على قدر طاقته، يخرج صاع التمر والفقير يخرج من الشعير حتى لا أحد يتخلف عن الإخراج. زي قال العلماء هذه الزكاة غير زكاة الأموال، هذيك على أموال تفرض، أما هذه على الشخص نفسه، يعني عليه وعلى أهل بيته وزوجته، يخرج عنه وعن أهل بيته حتى لو كان فقيرا يخرج. طيب شو الحد؟ بيقول لك ما دام يملك قوت يومه وقوت يوم أولاده وزاد صاع من شعير ينفقه، زاد عن قوت يومه صاع من شعير ينفقه، من أهمية هذه الصدقة. وفي علماء من علمائنا من أجازوا إخراجها بالقيمة المالية، واليوم تقدر بحوالي 400,000 على الشخص. الأمر واسع، هذا القول كمان قال به الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري وغيرهم، فلا يتشدد المسلمون في هذه المسائل، بيعملوا حرب على كلمة، بيعملوا حرب في مسائل فرعية وكأنه عم بيقتلوا اليهود، بيبلشوا يطعنوا بعضهم بيجوز وما بيجوز، وأنت خالفت الحديث. لك يا عمي شوفوا شو عم بيصير فينا، يلي بيتصدق بالتمر جاز ذلك، ويلي بيتصدق بالرز جاز ذلك، ويلي بيتصدق بالمال يجوز ذلك. قال به علماء كبار من علمائنا، نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا ممن سترت عيوبهم، اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنوبهم، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله.